السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من الفيديوهات التي يقدمها كيزاكو في مادة التربية الإسلامية، اليوم مع درس الرسول صلى الله عليه وسلم مفاوضا ومستشيرا، مدخل الاقتداء. كما جرت العادة غادي نبدأ بتحليل نصوص الانطلاق، وكذلك مفهوم التفاوض وعناصره، وكذلك منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التفاوض وحل النزاعات، وفي الأخير الشورى، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في اتخاذ القرار. غادي نبداو بنصوص الانطلاق. النص الأول، قال سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن تشير الآيات الكريمات إلى النصر العظيم الذي حققه الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق التفاوض والمتمثل في فتح مكة. المقصود بإنا فتحنا لك فتحا مبينا فهو فتح مكة. النص الثاني، قال سبحانه: ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. إذن في هذه الآية الكريمة يحاول يوسف عليه السلام إقناع إخوته ليأتوه بأخيهم بنيامين. ولما جهزهم بجهازهم، هنا يوسف لما أعطى لإخوته القمح الذي جاءوا من أجله، فقال لهم في المرة القادمة لا بد أن يحضروا أخوهم من أبيهم ليكرمهم ويزيدهم نصيبا لأخيهم، يعني نصيبا من القمح لأخيهم. وفي هذا الطلب استعمل يوسف ذكاءه التفاوضي، فقال: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. تعريف التفاوض وعناصره. سنبدأ بمفهوم التفاوض. التفاوض لغة من فوض الأمر، أي رده وأوكله لشخص آخر. عندما نقول فوضت أمري لشخص ما، فيعني أوكلته على أمري. وكذلك نقول فوضت أمري لله، يعني أوكلت الله على أمري. ونقول فاوضه مفاوضة، أي بادله الرأي للوصول إلى تسوية واتفاق. أما اصطلاحا فهو أسلوب من أساليب حل النزاعات وتسوية الصراعات بين المختلفين حول قضايا معقدة تتداخل فيها المصالح المادية مع قضايا الهوية والكرامة والعقيدة. إذن التفاوض هو أسلوب من أساليب حل النزاعات. فكثيرا ما نسمعه عن تفاوض الدول فيما بينها لأجل حل الصراعات، وغالبا ما تكون هذه الصراعات على الحدود أو على قضايا الهوية والكرامة. عناصر التفاوض، يعني لكي يكون هناك تفاوض لا بد من بعض العناصر الأساسية. أولها القضية التفاوضية، وهي موضوع التفاوض، يعني عن ماذا نتفاوض، يعني القضية التي نتفاوض من أجلها. وكذلك أطراف التفاوض، يعني من سيتفاوض. لا بد للتفاوض أن يكون بين طرفين أو أكثر، ويستحسن وجود عنصر محايد، يعني أن التفاوض يكون بين طرفين أو أكثر. ولماذا يستحسن هذا العنصر المحايد؟ لكي يقرب الآراء بين الأطراف ويساهم كذلك بتجربته، يعني هذا العنصر المحايد يجب أن تكون له تجربة في التفاوض لكي يساهم في تقريب الآراء وإيجاد حل يرضي الطرفين. وكذلك الموقف التفاوضي، فيجب على أطراف التفاوض أن يكون لها الهدف هو الوصول لحل لهذا النزاع، فيجب على المتفاوض أن يكون مرنا وعالما بالقضية التفاوضية لكي يكون سريع التكيف مع مستجدات التفاوض. فالتفاوض يكون فيه أخذ وعطاء، يعني يمكن أن يكون هناك تنازلات من الطرفين، لهذا يجب على المتفاوض أن يكون عالما بموضوع التفاوض وعالما بأسباب النزاع. منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التفاوض. مميزات أسلوب تفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم. فتميز أسلوب تفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمميزات، منها اختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه مبعوثا لمكانته عند قريش قبل دخوله الإسلام. وقد رأينا في درس صلح الحديبية أن رسول الله اختار عثمان بن عفان ليرسله إلى قريش لكي يخبرهم أنهم جاءوا للعبادة ولم يأتوا للقتال، وذلك لأن عثمان بن عفان كانت له مكانة عالية عند قريش قبل دخوله الإسلام. وكذلك تقوية البيعة لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند التفاوض، وذلك ببيعة الرضوان التي بايع المسلمون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثبات. فقبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم التفاوض مع قريش أمر بالبيعة لكي يدخل التفاوض وهو في موقف قوة. وكذلك إرباك الخصوم باستمالة بعض سادة قريش لصفه كسيد الأحابش الحليس بن علقمة، لما أظهر الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه الهدي فتأكد أنه قادم للعبادة. يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم استمال الحليس بن علقمة لصفه، وذلك عندما رآه يعني مارا من جانب المسلمين أظهر له الهدي. الهدي وهو ما يذبح عند الحج، يعني عندما يحج الحاج أو يعتمر يجب عليه أن يذبح الهدي. فتأكد الحليس بن علقمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاءوا للعبادة ولم يأتوا للقتال، فعاد إلى قريش ليهددها أنه سيقف ضدا عليها إن منعت عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الحليس بن علقمة لما رأى الهدي عاد إلى قريش وهددهم بأنه سيقف ضدهم إن منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادة. فرض الاحترام لقواعد التفاوض، وذلك باشتراط إطلاق سراع عثمان بن عفان رضي الله عنه مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش ثمنا للسلم. وكذلك كفاءة الانسحاب التفاوضي بقبول الرسول صلى الله عليه وسلم شرط عدم كتابة البسملة، وشرط محو صفة رسول الله حفظا لماء وجه قريش. فعندما أرادوا أن يكتبوا بنود صلح الحديبية اشترط عمرو بن سفيان عدم كتابة البسملة وكذلك محو صفة رسول الله، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشروط لأنها تعد أمورا ثانوية. مما يعكس حكمة ومرونة الرسول صلى الله عليه وسلم في تجاوز الأمور الثانوية والثبات على المبادئ الأساسية لإنجاح التفاوض. فكما ذكرنا في عناصر التفاوض فيجب على المتفاوض أن يكون مرنا، وهذا ما تميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبوله عدم كتابة البسملة ومحو صفة رسول الله، لأن الله يعلم أنه رسوله والمسلمين كذلك، فلا حاجة لتلك الصفة في بنود صلح الحديبية. الشورى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. سنبدأ بمفهوم التشاور. التشاور لغة مشتقة من أشار عليه واستشاره، أي طلب رأيه في أمر يهمه، يعني أشار عليه يعني أي نصحه بأمر ما. واستشاره فعندما نستشير شخص يعني نطلب رأيه في أمر يهمنا، يعني واحد الأمر بغي نقوم به كنتشاور مع شخص أكثر علم منا لكي يعطينا نصيحته في ذلك الأمر. أما اصطلاحا فهو إشراك أهل الرأي السديد والعلم المجيد في اتخاذ القرار الرشيد، يعني عندما يريد الشخص اتخاذ واحد القرار مهم يجب عليه أن يستشير أهل الرأي السديد، يعني أهل الرأي الصحيح الذين غالبا ما يكون رأيهم صحيحا، والعلم المجيد يعني يكونون ذا علم وذا خبرة في اتخاذ القرار الرشيد. فوائد التشاور. للتشاور فوائد نذكر منها: توحيد الرؤى بين الناس وتدبير الاختلاف بينهم لاختيار القرار المناسب، يعني تدبير الاختلاف خصوصا عندما يكون ذلك القرار يهم مجموعة من الناس، سواء كان ذلك الشخص رئيس دولة أو مديرا بشركة، فذلك القرار سيكون له تأثير على مجموعة من الناس، فهنا يستحسن التشاور لاختيار القرار المناسب، وكذلك تدبير الشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالشكل الصحيح، يعني يكون للتشاور أثر في الشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكذلك الاستفادة من تجربة وخبرة الآخرين، يعني عندما نستشير شخصا ذا تجربة وخبرة فنحن نستفيد منه، وكذلك التعبير عن التواضع وخفض الجانب للغير، ويظهر ذلك في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالرغم من أنه كان مؤيدا بالوحي إلا أنه كان دائما الاستشارة مع أصحابه. الشورى مبدأ أصيل في الإسلام، يعني أن الشورى هي واحد المبدأ قديم في الإسلام، منذ بداية الإسلام كان المسلمون يتشاورون فيما بينهم، حيث اعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأ الشورى في تسييره لأمور المسلمين، امتثالا لقوله تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وهنا الله عز وجل يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مشاورة أصحابه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من مشاورة أصحابه في قضايا الحروب والسلم، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يريد أن يقوم بحرب أو يقوم بصلح مع قبيلة ما، فكان يشاور أصحابه، يعني كان كثير المشاورة لأصحابه. استشارته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في غزوة بدر، استشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة بدر، فأشار عليه أبو بكر وعمر والمقداد رضي الله عنهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الأنصار بهذه الاستشارة، يعني عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج في غزوة بدر أشار عليه أبو بكر وعمر والمقداد، لكن هؤلاء كانوا من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد مشورة الأنصار، يعني أهل المدينة، ففطن سعد بن معاذ لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ وكان هو زعيم الأنصار، فطن يعني فهم أن رسول الله يريد مشورة الأنصار، فوقف وقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. يعني هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستشير الأنصار، لأنه كانوا يقاتلون معه داخل المدينة فقط، وفي غزوة بدر أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج لمقاتلة قريش، فأراد أن يعرف هل سيحاربون معه خارج المدينة أم يحاربون معه داخل المدينة فقط. مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة زوجته، وكان ذلك في صلح الحديبية، حيث استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شأن مخالفة الصحابة لأمره بنحر هديهم وحلق رؤوسهم، وكان ذلك عندما تم صلح الحديبية، وكان من بين بنود صلح الحديبية كما رأينا في الدرس السابق أن يرجع المسلمين إلى المدينة ولا يعتمروا ذلك العام، ويرجعوا للعمرة في العام المقبل، وكان هذا البند قاسي على الصحابة، فعندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحلل من العمرة، يعني أن ينحروا الهدي وكذلك حلق رؤوسهم، اتعقلوا، كانوا ينتظرون أن ينزل الوحي على رسول الله وأن يعتمروا ذلك العام، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على زوجته غاضبا، فأشارت عليه أن يخرج دون أن يكلم أحدا منهم، وينحر هديه ويحلق شعره، وعندما رآه الصحابة قاموا فنحروا وحلقوا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هنا حكمة أم سلمة أن أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكلم أحدا منهم، لكن أن يذبح هو هديه وأن يحلق شعره، فعندما رآه الصحابة فعلوا ذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم. إذن ما هي العلاقة بين التفاوض والتشاور؟ التفاوض يكون مع المخالفين بغية الوصول إلى حل، يعني التفاوض يكون لأجل الوصول إلى حل للصراعات والنزاعات. أما التشاور هو طلب النصح ممن تطمئن له وتعلم أنه يريد مصلحتك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه كان مؤيدا بالوحي وأنه كانت له حكمة بالغة، إلا أنه كان يستشير وكان يفاوض. وكذلك ملك مصر في سورة يوسف قد نهج أسلوب الاستشارة عندما استشار حاشيته في مسألة الرؤيا التي رآها، فقال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وكذلك يوسف عليه السلام قد نهج أسلوب التفاوض واستعمل الذكاء التفاوضي، حيث قال لإخوته: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. يعني هنا استدرج إخوته ليأتوه بأخيهم بنيامين. وإلى هذا نكون قد أنهينا هذا الدرس، إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.